نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنبري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه سماحة الشيخ: هل لنا أن نغضب لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم علينا أن نتجاهل الأمر امتثالا لقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ وأن الرسول في زمنه صلى الله عليه وسلم كان الكفار يسبونه ولا يرد، بينوا لنا حفظكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المسلم من شأنه أو عقيدته محبة الله ورسوله، ويحب الله ويحب رسوله ويوالي الله ورسوله، يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بهذا النبي الكريم وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الثقلين جميعا، جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم، ختم به رسالة الأنبياء وهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. عندما يسمع المسبه لا شك أن يتأثر يسه، لا شك يتأثر في نفسه تأثر عظيم، لأن مقام الرسول قال مقام عظيم، فرسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن الناس أجمعين. إذا كان كذلك، فهل ترى المسلم عندما يسمع سب الرسول يعني تمرك أن لم تكن؟ لا، يتأثر بها قلبيا ونفسيا، ويصيب من الغضب لله والغيرة لله، لكن هذه غيرة لا تحمل على الظلم العدوان، وإنما تحرك وجدانه ويشعر بالألم والأسى على ما سمع، إلا أنها لا تحمله على الأشر والطغيان والبطر وانتقام من لم يقل، لكن يتأثر ويتأثر عظيم. إلا أن المسلم يزداد محبة رسول الله وإيمانا به وتصديقا به، وأن هذه السباب والشتام لا يغيران من مزن في قلبه، بل يزداد حبا لرسول الله ومواد لرسول الله، ويعلم أن هذه السباب وصادر من أعداء الإسلام الذين كذبوا الله ورسوله وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهلوها. هؤلاء كفار ضلال لا يستنكف منهم أن يسبوا الله، أن يسبوا رسول الله. ألم تسمع اليهود يقولون يد الله مغلولة؟ وقال الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه ما قالت اليهود، يد الله مغلولة، وقالوا نحن فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هذه مسبة رب العالمين، لكن المسلم إذا سمعها تعوذ بالله من الشيطان وازداد إيمانا ويقينا، إلا أن في قلبه ما في قلبه من الغضب على هؤلاء، إلا أنه متماسك لا يقدم إلا على أمور فيها نفع، وأما الغضب والتشنج الذي يدعو إلى البطش وإلى الانهيار لا، هو ثابت الجأش، قوي الإيمان، يحب الله ورسوله محبة صادقة إيمانية، يزداد كلما سبب خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم المنافق المشركون وقالوا به ما قالوا، ومع ذلك قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال قد نعلم أن إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيا أخي المسلم ما هو مسيس وسب الله ورسوله إلا يتقطع، لكنه ثابت الجأش لا يقدم لا يتهور ولا يظلم أحدا ولا يظلم البطش، وإنما دعوة إلى الله والدعاء للنبي الكريم وبيان خصاله وأخلاقه وفضائله الجمة حتى يستنير العقول والأفكار بذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عمر من الرياض يقول نطلب من سماحة الشيخ حفظه الله توضيح منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف.
منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف، إذا خالف مخالف أو ألف بأن ألف كتبا أو كانوا دعوات ناقشوها بالحق والعدل. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فيصورون ويحرر المسائل التي تكلم ويجادله بالمعروف والإحسان. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال وجادلهم بالتي أحسن، فيبين خطأ المخالف. خطأ المخالف المخالف كتاب الله وسنة رسوله، يبين مخالف بالعدل. إن كان في قول حق أبرز الحق في جانبه، وإن كان كل كلامه خطأ وباطل بين ذلك ولم يتعش بين ذلك وتجرد من هوى والانتقام، وإنما أراد بذلك نصر دين الله. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وأزياتكم، وقال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيرد شبه المخالف بالرد المؤصل المبني على الكتاب والسنة وتوضيح الحق وإيضاح الباطل وبيان الحق لمن أراده، كما كان سلف الأمة وعلماؤها كالإمام وغيره يردون الباطل لكن بأصول شرعية، لا يردونه بهوى ولكن بأصول شرعية وعلى القواعد الشرعية. المهم إبادة الحق وتوضيحه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ هل يصح عن إبراهيم الحربي أنه قال عن قبر معروف الكرخي إنه الترياق المجرب، وما النصيحة لمن يتساهل في موضوع الدعاء عند القبر؟
أولا قولهم إن قبر معروف الترياق المجرب قول خاطئ، ما قاله عالم ولا فاضل، ما يقول أحد، ما قالوا عند قبر النبي فكيف بقبر غيره إنه الترياق المجرب؟ أبدا. العلماء يقولون إن دعاء الله عند القبور أو الصلاة لله عند القبور من أعظم وسائل الشرك، وأما دعاء الأموات والاستغاثة واعتقاد أنه أن من قصد بالدعاء أجابوا دعوته وكان يضره فهذا شرك أكبر ذنب لا يغفر.
وبالنسبة لمن يتساهل في الدعاء عند القبر سماحة الشيخ،
لا يجوز. رأى رجل من البيت رسول الله رجل يأتي الحج إلى فرجة عند قبر النبي ودعا وقال يا هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، فالصلاة عليه من قرب ومن سواء. أما قصد قبل الدعاء عنده والوقوف عند قبل الدعاء فهذا خطأ، يسلم نزال القبر لكن الدعاء يستقبل به القبلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا أبو مالك باخ تذاكر الجدعاني يقول يسمي بعض الناس الأسبوع الأخير في الدراسة بالأسبوع الميت، فهل هذه التسمية جائزة أم أنها من سب الدهر المذموم؟
لا، هم يقولوا ميت بمعنى أم ما في دروس، وأن الحضور بلا مواد، قد استكمل المواد الدراسية وانتهي منها وهذا الحضور مجرد حضور ليس فيه دراسة، فيقول ميت بمعنى أن ما في حركة دراسية وإنما مجرد حضور فقط.
أحسن الله إليكم. ويسأل أخونا أبو مالك المرأة المعتدة من وفاة زوجها ودخل عليها العيد وهي في أثناء العدة، هل يجوز لها أن تلبس الثياب الجديدة الجميلة وتتطيب لأجل العيد أم لا؟
لا طيب ولا تلبس ثياب جميلة، بل تتركها حتى تنتهي عدتها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين عين يقول أنا شاب محافظ على الصلاة، ولكني أحيانا عندما أنتهي من الوضوء أشعر بقطرات تخرج مني، وعندما أنظر إلى ملابس الداخلية أجد أثرا من مذي أكرمكم الله فأزيله بالماء وأتوضأ مرة ثانية، ويتكرر خروج هذا السائل أكثر من مرة، أفيدوني ماذا أعمل؟ وهل الصلوات التي صليت وأنا لا أعلم إن كان هناك قد وقع على ثيابي من هذا السائل شيء، هل هي صحيحة؟
يا أخي إن أخشى ما أخشى أنك موسوس. كل إنسان يتبع كل يوم سراويله وش فيها وينظر، وهذا شر. هذا ما لم توقن بالحدث فالأصل الذمة. أما كنت فتر السروال كل فرض، هل في شيء ما في شيء، هل في قطر ما في قطر، هذا كله من الوساوس. ما أمرنا بهذا، أمرنا بالاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء أو الإزم بالحجارة. وأما التفتيش والبحث هذا يا أخي كل خطأ. إن رأيت نجازة حقيقية الحمد لله، وإن لم ترها فأحمد الله العافية وانصرف. أما تتبع الملابس والثياب كل يوم والبقاء على ذات المياه ساعات أنت قطرة البول، وقد يكون من قطرة ما هو أثر الماء في السنجاء، فعليك أن تترك الأهوام والوساوس. وأرجو إن تركتها أن تكون على خير وأن تنسى الماضي، وصلاتك ما صيرت إن شاء الله، ولا يكون في نفسك إلا الطيب.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، رجل صلى المغرب وفاتته ركعتان منها، ثم أتى بركعة وقدمت جنازة فصلى عن الجنازة، ثم علم أنه قد بقي عليه ركعة فصلى الركعة بعد ذلك ثم سجد للسهو، فهل صلاته صحيحة؟
إن شاء الله.
الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: كيف نعيد مكانة العلماء في قلوب الناس كما كانت في أجيال مضت، ومن المسؤول عن ضعف الصلة بالعلماء؟
يا أخي، مكانة العلماء في العصر الماضي مكانة رفيعة، وذلك لأمرين: أولا أن العلماء في أنفسهم صالحون، في أنفسهم ومتمسكون بدينهم، جمعوا بين العلم والعمل والاستقامة والهدى، فما قالوا وخالفوه، وما عملوا خالفوه، بل أقوالهم وأعمالهم متفقة، إن قالوا عملوا وإنه ابتعدوا. فالأقوال في الأمر إذا قالوا قولا عملوا به، وإنه أجل اجتنبوه، فهم في أمر صلحاء حريصين على الجمع بين العلم والعمل، فلهذا عظم مكانتهم وعظم منزلتهم. إنما يخشى الله من عباد العلماء. والحديث آخر: إن العلماء ورث الأنبياء، ولو إن الأنبياء لم يرثوا دينار ودرهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ بأخذ بحظ وافر. فكان العلماء قدروا أو ورثوا شأنهم بأسباب علمهم، بعملهم، بعلمهم وثباتهم وزين الدنيا ورغبتهم في الآخرة. ولا يزال الحمد لله في العلماء خير. وتعظيم وإعادة العلماء، أن نأمر العلماء أولا بالتمسك والاستقامة، ونأمرهم بأن يخالطوا الناس وأن يغشوا مجالس الشباب ومنتدياتهم، ليبثوا فيها الخير وينشروا فيها الهدى، فلعل تعالى قلوبهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: أنا شاب أطلب العلم، ولكني مقصر في قيام الليل، ولو قمت بركعة واحدة فقط، فما نصيحتكم لي؟
يا أخي، إن شق عليك الوتر آخر الليل فأوتر أول الليل بصلاة العشاء وراتبة العشاء فأوتر، فإن قدر القيام آخر الليل فصلي ما شاء الله. لكن أوصيك بالوتر أول الليل، يعني أخشى من قولك لذلك أخشى أن يوتر الوتر، فأوتر أول الليل، فإذا قمت آخر الليل فصلي ما بدالك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: عندي دين لصديقي تأخرت في أدائه وأستحي أن أعطيه إياه، هل أضعه في رصيده وبعد ذلك أخبره؟
هو الأحسن، ضعه ثم أخبره بشأنه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع رافعي يقول: أعمل بمدينة الرياض ومتزوج ولدي ابنة واحدة، وكنت أرسل إلى والدي مصروفا، ولكن مرضت زوجتي واستدنت مبلغا من المال لعلاجها، والحمد لله تعافت، ولكني لم أستطع سداد الدين حتى مضى عامان ولم أسدد الدين، وتوقفت عن إرسال المصروف لوالدي، وكذلك عجزت عن سداد ديني وظل والدي يخبرني بأنه لن يعفو عني إذا لم أرسل له المصروف، فهل عفوه ودعاؤه علي مستجاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من النصيحة،
النصيحة أن تسعى لدينك قدر الاستطاعة، إن أمكنك أن تجمع بين قضاء الدين وإعطاء الأب شيء يرضيه فالحمد لله، وإلا فالدين أهم، اهتم بقضاء الدين لأن الدين اللي كنت طالبون به، لكن إن أمكن أن تجمع بين قضاء الدين وبين مساعدة أبيك ولو بشيء يسير يرضيه فهذا أحسن.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. المستمع أبو آمن يقول: أتى رمضان عام 1432 وزوجتي حامل وهي في الشهر الثالث ولم تصم. أتى رمضان عام 32 وأربعمائة وألف وزوجتي حامل وهي في الشهر الثالث ولم تصم. وأتى أيضا رمضان عام 33 وهي ترضع مولودها وعمره ستة أشهر، فماذا عليها جزاكم الله؟
أبدا تقضي رمضان الماضي والحاضر ولا شيء عليها عندما بعد شرعي.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ.
ولو فرقتها في أيام تقضيها إن كان شهر كامل أو ناقص، تقضي ما تقضي الصيام سواء كل الشهر أو بعض الشهر.
أحسن الله إليك.
تقضي عام 32 سواء كانت أفضل الشهر كله في العامين أو بعضه
مجتمعا أو مفرقة لا بأس،
أو بين حاجة مفرقة لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع نور الدين من المدينة يقول: هل أهل الزوجة من الرحم؟ وما حكم قطيعتهم بسبب ما يقع منهم أحيانا؟
الرحم كل قريب تبع العلاقة من جهة الأم أو الأب، هذا الرحم. أما أقرباء الزوجة لا يسمى الرحم، هو أصهار ليسوا أرحام.
ويسأل سؤالا آخر،
لكن اتفاق معهم ومحبتهم والسعي بجمع قلوب معهم هو طيب.
ويسأل سؤالا آخر يقول: توفي شخصان في حادث ولا ندري أيهما توفي الأول، فكيف يقسم الإرث بينهم علما بأن كل منهم يرث الآخر؟
يقول علماء: لا توارث بينهم، من مات بها جميع بهدم أو غرق فلا توارث بينهم، لا يدرى من الأول حتى نولده.
أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول:
نسيان نادي من مات قبله حتى نورث منه، أو يعني نادي مات جميع نادي أي متقدم، لأن لو لجهلنا بحالهما يجعلنا نعم كل من الميراث.
أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: نسيان المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء ماذا يترتب عليه؟
أعدها، إذا تركتها أعدها،
إذا أدى الصلاة ثم تذكر بعد ذلك.
والله أرجو أن لا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: هل الوضوء لازم عند أداء مشاعر الحج؟
النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في رابع الحجة، فلما باتك الليلة وفي صبيحة يوم الرابع اغتسل ودخل البيت، وتقول عائشة إنه صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، فدل على استحباب الغسل للمحرم وهو بمكة أو الوضوء، لأن السفر طويل 10 أيام ظاهر بالرأس شعر ثم الغبار والتراب، فاغتسل النبي ذلك. وقولها إنه توضأ ثم طاف دل على مشروع الطواف للبيت، والنبي قال لعائشة: اصنعي كل شيء إلا الطواف البيت حتى طري، فالحائض والنفساء لا يتطوفان لأنهما غير طاهرتين، أما المسلم أما الرجل الطاهر والطاهرة فيطوفان بعد الوضوء، فإن الوضوء واجب والغسل.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. هذا المستمع يقول: زوجتي نذرت أن تذبح خروفا إن أتم الله حملها على خير، وقد حصل والحمد لله، فكيف يوزع لحمه؟ وهل يجوز الجمع في النية بين النذر والأضحية؟
لا، يوزع نذره على فقراء المساكين، نذر طاعة، من نذر أن يطيع على يطيعه فتوزع على فقراء المساكين، ولا يأكل شيء منه ولا أهل بيته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، ما هي الوسائل التي تجعل العبد يبتعد عن المعاصي خصوصا من عليه سيم الصلاح؟
اللهم استعان. أعظم وسيلة خوف الله ومراقبة الله وشعور الإنسان بأن الله يراه في كل أحواله، فيستحي من الله أن يراه على ما نهاه عنه أو يراه من تارك لما أوجب عليه. فأعظم وتقوى الله جل وعلا وما في القلب من الورع والتقوى. نسأل الله أن يعافينا. ويقال الله جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فالخوف من الله والشعور بأن الله يطلع ويرى هذه من أقوى الأسباب لإبعاد المنكرات.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول: عندي ابنة عمرها 12 سنة توفي. بل هذه المستمع سمحت الشيخ تقول: عندي ابنة عمرها 12 سنة توفي والدها والبنت تعيش مع أمي وأبي وتستلم ضمانا وتعطيني من هذا الضمان كل شهر، هل يجوز أن أخذ من هذا الضمان؟
والله الأولى أن توفي لها بنت صغيرة هي بحاجة إليه وتحثوها على حفظ مالها وتحفظه لها لأنها بحاجة المال، هي مثلا أشار تحت كسوة وإلى حاجياتها، فالأولى أن تحفظ لها حقها.
أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.